الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضربه وإن كان فردا له، إلا أنه إذا قصد به حكايته كان لفظه المستعمل فيه. ذكرنا في البحث السابق أن استعمال اللفظ وإرادة المثل بلا شك يعد استعمالا متعارف، أما استعمال اللفظ وإرادة شخصه لا يكون هو الاستعمال المتعارف. وأما استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه فهو من باب إرادة المصداق من النوع أو الفرد من الصنف، لذلك لا يعد استعمالا متعارف، ولهذا لا يخضع لقانون الحقيقة والمجاز، لأن قانون الحقيقة والمجاز مبني على الاستعمال اللفظ في المعنى، وهذا ليس استعمالا، وإنما أنت تقصد من قولك مثلا ضرب يعني الثلاثي المجرد فعل ماضي، أو هيئة افعل، هيئة فعل مثلا ما فعل ماض. إذن إذا أردت من ضرب صنفه أو نوعه، يعني من باب أردت الفرد ولكن قصدت النوع أو قصدت الصنف، وهذا ليس استعمال لفظ المعنى. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الكفاية في نهاية المطاف يتأمل، يقول يمكن أن نجعله استعمالا متعارف، لماذا نصر على أن هذا ليس استعمالا؟ أنت ذكرت قولك ضرب فعل ماض، استعملت لفظ ضرب وأردت منه الثلاثي المجرد، فمقصودك من ضرب مو وقوع الحدث، وإنما مرادك من قولك ضرب فعل ماضي يعني الثلاثي المجرد مثله، أو ثلاثي المجرد صنفه، أو ثلاثي المجرد نوعه فعل ماضي. إذن تقصد من لفظ ضرب الحكاية والدلالة على النوع أو على الصنف، فيكون هو الاستعمال المتعارف. لذلك نلخص الكلام أنه إذا أردت من قولك زيد لفظ شخص زيد، هذا ليس استعمالا، وكان فيه إشكال من حيث اتحاد الدال والمدلول، ومن حيث أن القضية مركبة من جزئين لا من ثلاثة أجزاء، وأجبنا عن ذلك. فإذا الصحيح استعمال لللفظ ولكن لا في معنى، لأنه أردت شخصه بدون أي مفهوم. إذا قلت زيد لفظ وأردت منه مثل زيد، أو ضرب فعل ماض مثل ضرب، لأن ضرب هنا مبتدأ وليس فعل ماض، هنا قطعا استعمال هو المتعارف، لأنه أردت من ضرب مثله، يعني ضرب دال ومثله مدلول. إذا أردت من قولك ضرب فعل ماض الثلاثي المجرد، أو هيئة ضربه يعني فعل الصنف أو النوع، هنا فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنك تقول أنا أريد الفرد وأقصد به النوع، أريد الفرد وأقصد به الصنف، هذا ليس هو الاستعمال المتعارف، لأن إطلاق الفرد وإرادة النوع منه هذا مو متعارف في اللغة وفي المحاورات العرفية. وإذا أردت من اللفظ أي من ضرب دلالة على النوع، فهذا يكون استعمال متعارف، وكل الاحتمالين موجود. فلذلك لا بأس أن يقال أنه إذا أردت من اللفظ نوعه أو صنفه فهو نوع من الاستعمال. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. كل هذا البحث كان يبتني على مبنى عند صاحب الكفاية، وهو أن استعمال اللفظ في المعنى ملاكه حسن الطبع. لأن ملاكه حسن الطبع خرجنا عن دائرة المجاز وجئنا باستعمال لا يسمى استعمالا متعارف، كإرادة شخص اللفظ أو إرادة نوعه أو إرادة صنفه. أما إذا حصرنا الكلام على رأي المشهور وأن الاستعمال إما يكون في المعنى الحقيقي وإما في المعنى المجازي، والمعنى المجازي له قوانين وضعية نوعية في اللغة، ولست مختارا وحرا في استعمال اللفظ في كل معنى مجازي إلا إذا كانت فيه تلك العلائق الوضعية، إذن ينسد هذا الباب. يعني بعد مفروض أنت لا تتكلم عن أمر الرابع، لأن استعمال اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو صنفه أو نوعه لا يعد لا استعمالا حقيقي ولا استعمالا مجازي، وإنما في الواقع هذه الأقسام الأربعة هي من المهملات، لأنه ليس لها مفاهيم ومعاني، ولكن أنت تقدر تقول أنها استعمالات وأردت فيها معنى خاص، إما النوع إما الصنف وإما المثل وإما الشخص.
إنه لكن إطلاق اللفظ وإرادة النوع والمثل قد يراد به حكاية وقد لا يراد به حكاية.
خب استعمال متعارف، ولكن من سمي حقيقي أو مجازي؟ لأنه مو موضوع له.
أريد أن أقول هم ينطبق عليه استعمال.
إيه بس إيه لا إيه ما يخالف كلاهما، بس ولكن كلامنا عندما أردنا منه الحكاية والدلالة عن النوع أو عن الصنف هل يكون خاضعا لقانون الاستعمال الذي ينقسم إما إلى الحقيقة والمجاز؟ مع ذلك ليس مخاضعا. حتى لو كان استعمالا، لأن هذا ليس في معنى الموضوع له ولا في المعنى المجازي، وإنما يستحسنه الطابع. هذا مقصود صاحب الكفاية، يعني الغاية من كل هذا البحث أن يوصل إلى هذه النتيجة أنه ملاك الاستعمال حسن الطابع. هسه سواء كان الاستعمال مسمى بنظر اللغة حقيقة أم مجاز، أو أنه لا حقيقة ولا مجاز، هذا كل الغاية من هذا البحث. نطبق ما بقي. اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضربه وإن كان فردا له، أي فردا لماذا؟ للنوع أو للصنف، إلا أنه إذا قصد به حكايته، يعني حكاية ذلك النوع، وجعل عنوانا له وجعل يعني وجعل لفظ ضرب عنوانا للصنف أو للنوع ومرآة له، كان لفظه أي لفظ ضرب المستعمل فيه، أي مستعمل في ذلك النوع أو المستعمل في ذلك الصنف، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله، يعني صار استعمالا متعارف، ولكن استعمالا متعارف لا يسمى حقيقة عليكم السلام ولا مجازا. وبالجملة هذه نتيجة وخلاصة البحث السابق، وبالجملة فإذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى ولكن لا حقيقة ولا مجاز. وإن كان وإن أطلق وكان وأريد به منه فردا منه، يعني فردا من النوع، وقد حكم في القضية بما يعمه، فلذلك شنو نقول أنه شنو هذا بمنزلة الاستعمال المتعارف. وإن أطلق اللفظ ليحكم عليه بما هو فرد كلية، كلية هو سنوع أو الصنف ومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من هذا الباب، بين قوسين يعني من باب استعمال اللفظ في المعنى.
يعني يصدق عليه استعمال إذا قصد الحكاية،
وإذا لم يصدق الحكاية فليس استعمال. لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا خيافة. إن ليست كذلك يعني شنو؟ يعني إطلاقات المتعارفة دائما من باب استعمال لفظ المعنى، ما يصير أنه أنت تقصد اللفظ وتريد به الفرد من النوع أو الفرد من الصين. وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك. أكو بعض الإطلاقات أصلا ما يمكن أن أنت تقصد به استعمال لفظ المعنى، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل قولنا ضرب فعل ماض، لأن ضرب مبتدأ وليس هنا فعل ماض، لذلك هنا بعد ما تقدر تحتمل فيه احتمالين، مرة تريد منه الفرد من النوع أو فرد من المصداق، ومرة تريد منه الحكاية. هنا لابد أن يكون المقصود هو الحكاية، لأن ضرب فعل ماض يعني ما يماثل ضرب، وإلا نفس ضرب إذا كان مقصودك هو مبتدأ وليس فعل ماض هنا. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع وقد تقدم بيانه بالتفصيل. نأتي إلى الأمر الخامس. في الأمر الخامس عنوانه ما هو؟ عنوانه هذا العنوان: أن الدلالة تابعة للإرادة أم لا. من المباحث التي طرحها صاحب الكفاية تبعا لمن سبقه في الأصول هذا البحث، أن الدلالة تابعة للإرادة أم لا. نحن قبل ما ندخل في البحث ينبغي أن نقدم مقدمة حتى مقصود صاحب الكفاية ومحل النزاع بينه وبين صاحب الفصول يتضح كاملا. شنو المقصود من الإرادة؟ الإرادة لها ثلاثة مصادق أو ثلاثة معاني بتعبير آخر. مرة مرادنا من الإرادة مفهومها، نسميه الإرادة المفهومية. مرة مرادنا من الإرادة الإرادة التكوينية. ومرادنا من الإرادة التكوينية يعني أنت تريد شيئا أو تحبه وتطلبه. ومرة مرادنا من الإرادة الإرادة التشريعية. والمراد من الإرادة التشريعية يعني أنك تريد شيئا أن يفعله غيرك، أنت لا تريد تفعله. مثل ما أنت تأمر الولد بإعطاء أو بتقديم الماء لك، هذا نسميه إرادة تشريعية. زين، نجي إلى الدلالة. الدلالة أيضا فيها ثلاثة أقسام أو ثلاثة معاني. مرة مقصودنا من الدلالة دلالة اللفظ الوضعية، لذلك يعبر عنها بالدلالة التصورية. والشاهد على تحديدها أن هذا اللفظ من أي لافظ سيصدر حتى من النائم يتبادر في ذهن الإنسان المعنى الموضوع له، لذلك يسمى بالدلالة التصورية. الثانية، قسم الثاني، الدلالة التصديقية، أنه أراد المتكلم من لفظه تفهيم المعنى وقصد المعنى، ليس هازلا وليس مازحا وإنما جاد في تفهيم ما يدل عليه كلامه. هذا نعبر عنه بالدلالة التصديقية الأولى. والدلالة التصديقية الثالثة هي الدلالة التصديقية الثالثة أو الدلالة الثالثة أو التصديقية الثانية، هذه التي نقول مراده الجدي، يعني أراد من كلامه ذاك المعنى. إذن ثلاث دلالات عندنا: دلالة تصورية، دلالة تصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. محل نزاعنا وين صاير؟ الذي يقولون أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا. مقصودهم من الدلالة التابعة للإرادة الدلالة التصديقية، ولكن أي دلالة تصديقية؟ الدلالة التصديقية الأولى مو الدلالة التصديقية الثانية، يعني إرادة المتكلم وقصده لتفهيم المعنى. يقولون أن هذه الإرادة هل تتبعها الدلالة أم لا؟ مقصودهم من الدلالة ماذا؟ الدلالة التصورية الوضعية. يعني الدلالة التصورية الوضعية هل هي مشروطة بإرادة المتكلم الجدية أو أنها ليست مشروطة؟ هذا الذي وقع فيها الكلام، أن الإرادة التصورية هل هي إرادة وضعت في اللغة بعنوان أنه لو أراد المتكلم تفهيمها يدل اللفظ على المعنى، أو أن هذه الإرادة التصورية مطلقة سواء أراد المتكلم تفهيمها أو لم يرد تفهيمها، فإن اللفظ يدل على معنى الموضوع له. أكو هنا نقطة نشير إليها بإجمال، أن الدلالة التصورية بعض الوصولين مثل السيد الخوي يعتقد أن الدلالة التصورية أصلا ما موجودة. إحنا عندنا فقط دلالتان تصديقيتان، الأولى دلالة تصديقية الأولى والثانية دلالة تصديقية الثانية. لأنه يبتني على شنو تفسيره للواضع، يرى أن الواضع هو التعهد من الواضع في أنه كلما أراد أن يخطر أو يقصد المعنى استعمل اللفظ فيه، كلما أراد فأخذ الإرادة التصديقية إرادة تكوينية واللي في الدلالة التصديقية الأولى قيدا في المعنى الموضوع له. ولكن المشهور الأصوليين يعتقدون أنه لا، الدلالة التصديقية الأولى هذا حين الاستعمال تطرح، أما قبل الاستعمال في مقام الوضع اللفظ يوضع على المعنى حسب سواء المستعمل أراد هذا المعنى أو لم يرد هذا المعنى. هذا هو رأي المشهور. مع هذه المقدمة نأتي إلى البحث، هل أن قبل ما نجي إلى النزاع وقبل ما نجي إلى منشأ النزاع، إحنا أول مرة نطرح عنوان البحث بشكل واضح، هل أن الإرادة تابعة، عفوا الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ نوضح مقصودنا من الدلالة، الدلالة الوضعية التصورية تابعة للإرادة، مقصودنا من الإرادة مو مفهوم الإرادة ولا الإرادة التشريعية، مقصودنا من الإرادة الإرادة التكوينية، يعني إرادة قصد وتفهيم المعنى الذي موجود عند المستمع، عند المستعمل وعند المتكلم. زين، هذه الدلالة التصورية هل هي تابعة للإرادة أو ليست تابعة؟ صاحب الكفاية في بداية البحث يطرح رأيه، وهو رأي المشهور أن الدلالة التصورية بين قوسين الوضعية ليست تابعة للإرادة، يعني ليست تابعة لإرادة المتكلم التكوينية لتفهيم المعنى، سواء كان المتكلم يريد ذلك أو لا يريد. اللفظ بمجرد ما يصدر من لافظ يدل على الدلالة وضعية، لأن الدلالة الوضعية تابعة للوضع لا لإرادة المتكلم. يقيم ثلاث أدلة على هذه الدعوة، وهي دعوة المشهور طبعا مو دعوة صاحب الكفاية، أنه الدلالة ليست تابعة للإرادة. الدليل الأول ما ذكرناه في بحث المعاني الحروف، أنه من شؤون الاستعمال ومن أطوار الاستعمال النظر إلى المعنى قبل الاستعمال، مثل ما ذكرنا مرة تنظر إلى المعنى بما هو دال على نفسه تعبر عنه بالمعنى الاسمي، مرة تصور المعنى قبل الاستعمال حالة لغيره تسمي المعنى الحرفي. كنا نقول أن تصور المعنى قبل الاستعمال ما إلى دخل في المعنى الموضوع له ولا في المستعمل فيه، هنا نفس الشيء، إرادة المتكلم وأنه يقصد المعنى أو لا يقصد المعنى هذا من شؤون الاستعمال، ما إلى علاقة في المعنى الموضوع له وليس له دخل في المعنى المستعمل فيه. إذن ليس المعنى الموضوع له هو معنى لفظ زيد بقيد إرادته، فإن إرادته من شؤون ومن حالات المستعمل، أن المستعمل تارة يستعمل لفظ زيد ويريد معنى زيد، وتارة يستعمل لفظ زيد ويريد معنى آخر، هذا ما له علاقة بالمعنى الموضوع له ولا له علاقة بالمعنى المستعمل فيه، لأن الدلالة التصديقية الأولى والثانية خارجة عن دائرة المدلول اللفظي. هذا وجه الأول. وجه الثاني أنه لو قلنا أن الإرادة موجودة وجزء من المعنى المستعمل فيه، يعني ماذا؟ يعني اللفظ لا يدل على المعنى إلا إذا كان مرادا يستلزم منه التجريد ويستلزم منه التأويل في جميع القضايا الحملية. شلون؟ لأنه مثلا عندما تقول زيد قائم، زيد قائم، زيد موضوع، قائم محمول، إذا قلت بأنه زيد قائم يعني الزيد المراد منه كذا زيد، وقائم المراد من قائم هو من تلبس بالقائم، إذا أريد هو قائم، والحال أنه أنت لا ترى في القضية الحملية هذا القيدية، ترى أن الزيد هو بوحده زيد، قائما بوحده قائم، والنسبة قائمة بين زيد وبين قائم، يعني أنت دائما كنت تأول تقول مقصودي من زيد المراد ومقصودي من قائم القائم المراد، مو مطلق القائم، والحال أنه أنت تقدر تحمل القائم على زيد بدون أي تأويل ومؤونة. هذا وجه الثاني. وجه الثالث الذي نقول لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة عليكم السلام ورحمة الله على المعاني المرادة في مقام الإسناد أيضا راح نقع في المشكلة. كيف؟ يعني نحن في مقام النسبة عندما نريد نسند الموضوع المحمول إلى الموضوع أو المسند إلى المسند إليه لابد أن نقول بأنه نسند المحمول على الموضوع ولكن بقيد الإرادة، والحال أن في الإسناد لا نرى أي شيء وإنما نسند المحمول إلى الموضوع مباشرة بدون أي واسطة وبدون أي توصيف. إذن هذه الوجوه الثلاثة الوجدانية تدل على أنه الدلالة ليست تابعة للإرادة. مقصودنا من الدلالة الدلالة الوضعية، ومرادنا من الإرادة الإرادة التكوينية، أو بمعنى آخر الإرادة الجدية. نطبق هذا البحث. الأمر الخامس، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي. ليش قال من حيث هي في قبال لا من حيث مراد للافظها؟ من حيث هي يعني ماذا؟ يعني أن الدلالة ليست تابعة للإرادة. نعم، لما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا وجه الأول من الاستدلال، من أن قصد المعنى على أنحائه، يعني قصد المعنى مستقلا، قصد المعنى آليا، من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه فضلا من قيود الموضوع له. نعم، يعني هذا يعتبر من شؤون الاستعمال. مثلا أنت الآن تستعمل اللفظ في معنى في الليل، مو معناته أن الليل ملحوظ في المعنى. تستعمل اللفظ في المعنى مثلا في السفر، مو معناته أن السفر له دور في المعنى، لا. هذا نعبر عن شؤون الاستعمال، أطوار الاستعمال. الوجه الثاني، مضافا إلى ضرورة صحة الحامل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، لأنه لو كان هناك المراد والإرادة قيدا، مفروض أنت عندما تسند مثلا القيامة إلى زيد تقول أنا أسند القيامة إلى زيد الذي مطلق، أو أنه زيد الذي مقيد بالمراد وبالإرادة، والحال أنه أنت ما تفكر هذا التفكر، تسند القيامة إلى زيد من دون الالتفات إلى هذه النقطة. يعني هذه نقطة وجدانية تدل على أن الإرادة ما لها دخل في المعنى أصلا، مع أنه لو كانت، هذا وجه الثالث، لو كانت الألفاظ موضوعة لها أي للمعاني بما هي مرادة لما صح بدونه، يعني لما صح بدون التصرف. طبعا هتتمت الوجه الثاني، بداهة أن المحمول على زيد في قولنا زيد قائمون، والمسند إليه في قولنا ضرب زيدون، هو نفس القيام ونفس الضرب لا بما هما مرادا. هذا وجه الثاني. وجه الثالث احنا ما اشرنا اليه، وهو ان صاحب الكفاية يقول انا اتنازل مع صاحب الفصول. طبعا هذا كله تمهيد لبيان النزاع مع صاحب الفصول، بعده هو لم يصرح بالنزاع. لو سلمنا كلام صاحب الفصول ان الدلالة تابعة للإرادة، نقول ماكو مانع نتصرف في الحمل والإسناد ونجعل الإرادة من قيود المستعمل فيه، ولكن لازمه أن نجعل الموضوع له خاصا لا عاما، وهذا لا يلتزم به صاحب الفصول. كيف؟ أنا أستعمل مثلا بدل زيد أقول ضرب فعل ماض، أو مثلا نقول الرجل قائم. إذا كان مقصودني من قائم ومن رجل هو الشخص الذي أنا قاصده، ومقصودني من القيام القيام الذي أنا قاصده، يعني هذا صار جزئي. يعني دائما المستعمل في راح يكون معنى جزئي، يعني الذي أردته، الذي أردته فرد وليس كليا، وهذا معناته أن المستعمل فيه خاص. خب إذا كان الموضوع لهم خاص، خب ماكو مانع، صار استعمال حقيقي. إذا كان الموضوع له عام، فهذا صار استعمال مجازي. إذن إما أنه الإرادة التي تجعل المستعمل فيه جزئيا هذا المستعمل فيه إما يخالف الموضوع له فهو مجاز، إما يوافق الموضوع له، فإذا المفروض أن نقول أن هذه الأسماء الوضع فيها عام والموضوع له فيها خاص، لأن الموضوع له مو مطلق المعنى، المعنى المريد أو المعنى المراد عند من؟ عند المتكلم فلان وفلان وفلان، وهذا صار خاص. شلون؟ اي نعم قطعا. هسه نجي في النزاع، هسه اكو بحث مفصل، هسه هذا فقط على مستوى قبل الشروع في النزاع قاعد نشرح كلام صاحب الكفايه، هسه فيها حمل فيها تاويل، هذا ياتي ان شاء الله في وقته لانه يحتاج الى بيان بعض النقاط اخرى. اي هسه فعلا هسه هكذا نبين بالنتيجه اخر البحث نوصل الى انه قابل للتاويل كلام صاحب الفصول او ليس قابلا، مع أنه يلزم يلزم من ماذا؟ من كون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، كون وضع عامة الألفاظ عامة الألفاظ. ليش قال عامة الألفاظ؟ يعني عام من اسم الجنس وغير اسم الجنس عاما، والموضوع له خاصا، يعني حتى أسماء الأجناس لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللاف، لأن إرادة اللافظ قيد في المعنى الموضوع له. إذا كان قيدا الإرادة إرادة شخصية مو إرادة كلية، إذن المعنى دائما يكون فردا.
قد يريده معنى الكل ما في محدود.
إيه بس ولكن الإرادة شخصية، يعني يقول أنا جعلت لفظ زيد أو لفظ رجل على معنى الذي مراد عند اللافظ، المعنى الذي مراد عند اللافظ ما هو؟ فرد من الرجل. فإذا دائما يكون شنو الموضوع له خاص.
خلي يكون فرد وخلي يكون طبيعي كل.
لا لا بعد ما يصير، لا ما يصير. شوفوا
كيف حمل الإرادة.
هو حتى هذا الذي لو فرضنا أراد من الرجل مو فرد وإنما أراد المفهوم الكلي، هو أيضا نوع من المفهوم الجزئي في قبال سائر المفاهيم. ليش؟ لأنه علقنا بإرادته، يعني ما أراده زيد المتكلم، خما أراده زيد المتكلم فرد من أفراد الرجل، فرد من مفاهيمه.
وين الكل مع البقية؟
مع البقية، يعني هذا راح يصير نوع من الجزئية. يعني فإذا المعنى الموضوع له ليس هو مفهوم الرجل الكلي، وإنما هو مفهوم الرجل الذي أراده اللافظ وقصده. اي نعم اي بس ولكن لا ممر احنا ننظر الى عالم الذهن كالظرفيه، مره ننظر الى عالم الذهن كالقيديه. اذا نظرنا الى عالم الذهن من باب القيديه هذا صار جزئي، اذا نظرنا الى عالم الذهن من باب الظرفيه هذا مو جزئي كلي ولكن ظرفه في الوجود الذهني. مع انه يلزم كون وضع عامه الالفاظ، لعل مقصود من عامة الألفاظ مو كلها، يعني الأغلب مثل ما نقول غالب الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، يعني في المعنى الموضوع له، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى. إشارة إلى التقسيم الثلاثة ذكرنا في المقدمة، يعني مقصودنا من الإرادة مو مفهومة حتى تقولون مفهوم الإرادة كلي، مرادنا من الإرادة هنا الإرادة التكوينية الخارجية. فإذا قلنا أن المعنى مقيد بإرادة اللافظ يعني أن المعنى جزئي، لأن المقيد بالجزئي جزئي، وهكذا الحال في طرف الموضوع، يعني وهكذا الحال في طرف الموضوع، يعني في طرف شنو؟ اللفظ. إذا قلنا أنه حينما أردنا أن نضعه صورنا المعنى بقيد الإرادة، معناته أن الوضع صار شنو؟ خاص.
خاص وخاص
وخاص وخاص. ليش؟ لأن أنا صورت المعنى المراد عند اللافظ بالإرادة الحقيقية ووضعت اللفظ لهذا المعنى، فإذا صار الموضوع والواضع خاص والموضوع لهم خاص. نعم، ولذلك صاحب الكفاية يقول قطعا المقصود مو هذا، مقصودهم من أن الدلالة تابعة للإرادة كما سنبين، التفسير الصحيح لهذا القانون الذي مذكور في كلمات الحكماء مقصود يعني شنو الدلالة التابعة؟ الدلالة التصديقية مو الدلالة الوضعية. هاي نقطة المشكلة، الخلاف بين صاحب الفصول وبين صاحب الكفاية. الدلالة التصديقية نعم تابعة للإرادة، أنت كيف تكشف أن المتكلم أراد من زيد قائم واقعا قيامه إذا أراد؟ يعني الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أو دلالة تصديقية على حسب رأي بعض المحققين، لأنها هي واحدة مو ثنتين. الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، أما مو الدلالة التصورية والوضعية. ولكن صاحب الوصول كأنما فهم من كلماتهم أن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة. لو قلنا أن الدلالة الوضعية تابعة، هذه الإشكالات الثلاث ترد عليها. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي رحمة الله عليهما، ما أدري نأخذ هذا المطلب أو لا، ما نأخذه، خلنا نأخذه بعد إحنا شرحناه، فقط نعطي ثلاث صورة مختصرة عنه. منشأ الخلاف بين صاحب الفصول وبين صاحب الكفاية قول الشيخ الرئيس وعلامة الطوسي أو الحكيم الطوسي رحمة الله عليه أنه شنو؟ أنه الدلالة تابعة للإرادة. ومثل ما شرحنا صاحب الفصول تصور أن المقصود من الدلالة الدلالة اللفظية التصورية الوضعية، نحن نفسرها بالدلالة التصديقية، والصحيح هو هذا. ليش؟ لأن الدلالة التصديقية مقام الإثبات، وكل مقام الإثبات له كشف عن مقام الثبوت. إذا لم يكن مراد المتكلم تفهيم المعنى بالإرادة الجدية، كيف نقول أن الدلالة التصديقية تقتضي إرادة هذا المعنى والحال أنه هو لم يرد أو نشك في إرادته؟ لذلك الدلالة التصديقية بين قوسين مقام الإثبات، يلازم أو معلول للإرادة أي مقام الثبوت. إذا أراد هذا المعنى الجدي، عند ذلك نقول أن الدلالة التصديقية لكلامه تدل على أن هذا المعنى هو المراد الجدي. نطبق المطلب، لأن صاحب الكفاية هنا فقط موضح العبارة. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، شوفوا الاختصار في عبارة صاحب الكفاية، ما حكي الحاكي هو صاحب الفصول، وبناء على أنه حكى هذا القول علق عليه أنه شلون يصير الدلالة تابع الإرادة، لأنه تصور أن مقصود العلمين الدلالة الوضعية، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل وهو صاحب الفصول. شو قد يحترم بعض الأفاضل مع كل الإشكالات الثلاثة، ولكن الآن نشوف أنه بعضهم يقول كما توهمه بعض المتفقهين فضلا عن العلماء. مولانا هذا مو صحيح، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مراد للافظها تتبع إرادتها منها، يعني إرادة المعاني من الألفاظ، وتتفرع عليها أي على هذه الدلالة تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف أو المنكشف. فإنه لولا الثبوت في الواقع، يعني إذا لم يكن هناك إرادة من المتكلم كيف نثبت أنه دلالة تصديقية؟ هذا واضح، هذا مسلم، لأن النسبة بين الدلالة التصديقية وبين الإرادة نسبة العلة والمعلول. فإنه لولا الثبوت في الواقع، يعني لولا إرادة اللافظ، لما كان للإثبات والكشف والدلالة بين قوسين التصديقية مجال. إيه أصلا ما له معنى، شلون يصير دلالة تصديقية بدون إرادة؟ ما يمكن. لا أصلا لا يمكن، لأن الدلالة التصديقية هي معلولة إرادة المتكلم. إذا فرضنا أن المتكلم في حالة النوم تكلم قال زيد قائم، نقدر نقول أن كلامه ذات دلالة تصديقية؟ لا. ليش؟ لأن الإرادة ما موجودة، إذن كلام شيخ الرئيس والمحقق الطوسي كلام فلسفي، أن الدلالة التصديقية معلول الإرادة التكوينية، بل واضح مو أنه معلول، الدلالة الوضعية معلول الإرادة، ما له معنى أصلا. ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالة كلامه على الإرادة الجدية، يعني لا بد أن نحرز هذا المعنى. إذا أحرزنا الدلالة التصديقية كشف عن وجود الإرادة، وإلا يعني إذا لم يحرز أن المتكلم بصدد الإفادة، يعني ما تمت عندنا الدلالة التصديقية، لما كانت لكلامه هذه الدلالة. يعني إذا ما أحرزنا الإرادة التي هي العلة الواقعية، بعد ما له معنى الدلالة التصديقية. وإن كانت له أي لكلامه الدلالة التصورية، بل الدلالة التصورية خارج عن الإرادة، لأن الدلالة التصورية مثل ما يقبلون هي خطرية، يعني تخطر في الذهن بدون الاختيار. أنت اسمع الكلام من حيوان، من جدار، من نائم وساهي، يتبادر في ذهنك المعنى الموضوع له، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له، ولو كان سماع من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. إن قلت يأتي بحثك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا مو هذاك، هذاك قاعدة احتراز القيود من باب شنو؟ من باب أن